ما زال الكلام في الصورة الثانية، وهي خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن القدرة العادية، كما لو علم إما بنجاسة ثوبه أو ثوب جاره، وكان مساورة ثوب الجار نوع مشقة وحرج، ففي مثل هذا الفارض ذكرنا أنه لا يوجد انحلال حقيقي للعلم الإجمالي، وإنما البحث في أن هناك انحلالا حكميا للعلم الإجمالي أم لا. وذكرنا أن هناك وجوها لبيان انحلال العلم الإجمالي حكمان. وصل الكلام إلى الوجه الثالث، وهو ما تعرض له السيد الشهيد قدس سره، وبيانه أنه على مسلك العلية يكون العلم الإجمالي منجزاً، لأن خروج أحد الطرفين عن حيز القدرة العادية لا يوجب انقسام الملاك، نظير ما ذكره قدس سره في الصورة الأولى، حيث أفاد أن ما فيه المفسدة لا يخرج عن كونه ذا مفسدة بالعجز عنه، وما كان مبغوضا فلا يخرج عن المبغوضية بالعجز عنه. فكما أن القدرة غير دخيلة في اتصاف المورد بالمفسدة والمبغوضية، فكذلك القدرة العادية فإن المبغوض مبغوض قدر عليه المكلف عادة أم لم يقدر عليه، فالقدرة العادية لا دخل لها في الاتصاف بالملاك ولا في المبدأ أي المبغوضية. وبناء على ذلك، فإذا علم إجمالا إما بغصبية اللحم الذي بين يديه أو غصبية اللحم الذي بين يدي جاره البخيل الشحيح، فإنه يعلم إجمالاً بمبغوضية فعلية لأكل أحد اللحمين، ولا يخرج لحم الجار عن المبغوضية لو كان هو المغصوب بمجرد أن تناوله ذو مشقة. فعلى مستوى مسلك العلية لا يوجد انحلال في العلم الإجمالي، وإنما يتصور الانحلال الحكمي على مسلك الاقتضاء، بمعنى جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، أي يجري الأصل الترخيصي فيما تحت يديه بلا معارض، فلا يجري الأصل في الطرف الذي هو خارج عن ابتلائه لأنه لا يقدر عليه عادة، كاللحم الذي عند جاره. والسر في ذلك أن حقيقة الأصل العملي هي تحديد الموقف عند التزاحم الحفظي بين الأغراض. مثلا إذا كان لدينا لحم ميت ولحم مذكى، ففي اللحم الميت غرض لزومي وفي اللحم المذكى غرض ترخيصي، فإذا اشتبه اللحم الميت باللحم المذكى حصل تزاحم، لكن تزاحم حفظي، بمعنى أن المولى نتيجة اشتباه المكلف بين لحم الميت ولحم المذكى إما أن يحفظ الغرض اللزومي فيأمر بالاحتياط فيهما، أو يحفظ الغرض الترخيصي فيرخص في كليهما، فالأصل الجاري ما هو إلا تحديد للموقف العملي عند التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي. هذه هي حقيقة الأصل العملي. وبناء على ذلك فلا يجري الأصل العملي إلا في مورد تزاحم، فإذا كان هناك تزاحم بين غرضين محتملين، غرض لزومي وغرض ترخيصي، كان المورد موردا للأصل العملي. أما لو كان العقلاء لا يرون تزاحما، لما؟ لأن الغرض اللزومي مضمون ومصون فلا موقع للأصل العملي. كما إذا افترضنا أن أحد الطرفين غير مقدور عليه إما عقلا أو عادة، فإذا افترضنا أن المكلف علم إجمالا إما بغصبية ما تحت يديه أو غصبية ما تحت يد جاره، والوصول لما تحت يد جاره غير مقدور إما عقلا أو عادة، ففي هذا المورد لا تزاحم بين الغرضين الترخيصي واللزومي. لماذا؟ لأنه لا يقدر على ارتكاب الطرفين، فبما أنه لا يقدر على ارتكاب الطرفين إذن لن يضيع الغرض اللزومي وهو المفسد في المغصوب، فما دام الغرض اللزومي مضمون محفوظ لأن المكلف لا يقدر على ارتكاب الطرفين ولو عادتان، فالنتيجة أنه لا وجه لجريان الأصل في الطرف الخارج عن قدرته، إذ الأصل هو عبارة عن تحديد الموقف العملي عند تزاحم الأغراض، فإذا لم تتزاحم الأغراض لأن الغرض اللزومي محفوظ إذن لا معنى لجريان الأصل العملي فيما تحت يد جاره، فيجري الأصل العملي فيما تحت يده بلا معارضين. والنتيجة هي انحلال العلم الإجمالي حكمان. ويلاحظ على ما أفيد مضافا لما ذكرناه عند مناقشته في الصورة الأولى، وأنه يمكن دخل القدرة العقلية والعادية في اتصاف المورد بالملاك أو المبغوضية، هذا مضى. مضافا لذلك أن حقيقة الأصل العملي هي التأمين، مو شركة التأمين، هذه شركة الله، هي التأمين من التكليف الإلزامي المحتمل مع القدرة على ارتكابه. فمتى ما شك في تكليف إلزامي وكان قادرا على الاقتحام كان موردا للأصل العملي. والمفروض في المقام أن كون ما تحت يد الجار مغصوب مشكوك وهو قادر على ارتكابه، وإن كان في ارتكابه نوع كلفة لأنه قادر على ارتكابه، فما دام يحتمل الزجر عن ارتكابه لأنه مغصوب وهو قادر على الارتكاب إذن هو مورد لجريان البراءة أو أصالة الحيل. والشاهد على ذلك أن الغرض من الأصل العملي الترخيصي نفي وجوب الاحتياط، فهل الاحتياط هنا معقول وعرفي أم لا؟ أي لو فرضنا أن المولى قال للمكلف اجتنب عن إناء جارك أو اجتنب عما تحت يد جارك احتياطا، فهل يكون الاحتياط هنا معقولا وصحيحا عرفا أم لا؟ طبعا الأمر بالاحتياط في المورد بهدف صون المكلف عن وقوعه في المفسدة وما فيه المبغوضية الأمر بالاحتياط معقول وصحيح. فإذا كان الأمر بالاحتياط معقولا وصحيحا صح أيضا جريان الأصل العملي الترخيصي بأن يقول المولى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حيث إن الغرض من الأصل العملي نفي وجوب الاحتياط، فمتى ما صح وضع وجوب الاحتياط صح رفعه بالأصل العملي. فتبين بذلك أن هذا الوجه الذي طرحه السيد الشهيد لجريان الأصل العملي الترخيصي في أحد الطرفين وهو محل الابتلاء دون الآخر غير تام. هل عندكم مناقشة فيما ذكرنا؟ شيخ حسين عندكم مناقشة فيما ذكرنا؟ في كلام السيد، في الرد عليه، في عدم القدرة عادتان هذه، هل هذا يؤثر في المطلب؟ خلينا نحن نقول على مبناه أيضا، حتى على مبناه تزاحم الحفظي ليس منوطا بالقدرة العادية.
العقلاء يقولون في مثل هالموارد أنه مأمون الحيثية.
العقلاء ذولا في سوق لحويش، وأما العقلاء عموما فهم يقولون ما دمت تقدر على الارتكاب فالتزاحم، لا إبلي، ما دمت تقدر على الارتكاب فالتزاحم موجود.
تزاحم العقلائي لا يحصل مع فرض أنه نعم عقلا بالدقة العقلية.
لا لا، ما في دقة عقلية ولا نقلية. العقلاء يقولون ما دمت تقدر على الارتكاب إذن أنت في معرض الوقوع، ما دمت تقدر على الارتكاب أنت في معرض الوقوع، إذن التزاحم الحفظي حاصل. فحتى على مبناه من أن مورد الأصل العملي هو التزاحم الحفظي، نقول التزاحم الحفظي عند العقلاء منوط بالقدرة وليس منوطا بعدم الكلفة وعدم المشقة. القدرة العرفية هذا معناها، متى ما كان في معرض الوقوع فهو قادر عرفا، وليس المناط أن لا يكون هناك كلفة، هذا معناه عرفا يقال أنت قادر على الارتكاب.
فرض البحث أنه ما في قدرة عرفية.
لا، ما في قدرة عادية، لا القدرة العرف، لا فرق بين القدرة، أنت مريض ما بدي نزاحم شلون تحكي هواية. القدرة العرفية غير القدرة العادية. القدرة العرفية يعني أن يراك العرف قادرا، وهذا أعم من موارد الكلفة وعدمها. في بعض الموارد نتيجة للكلفة يقول لك العرف أنت غير قادر، في بعض الموارد حتى مع الكلفة يقول العرف أنت قادر. قدرة العرفية يختلف مناطها باختلاف الأشخاص والمواقع والظروف. خلوا المحقق العراقي، أنت خلينا في الصدر، في الصدر، في الصدر.
القدرة العرفية أنه شخص أجنبي عن العمل،
أجنبي، هذا بيجي، هذا بيجي في الصورة الثالثة الأجنبية. لا تنظر إلى المرأة الأجنبية، هذه في الصورة الثالثة. الوجه الأخير لدعوى الانحلال الحكم، نخلي كل يوم 5 دقائق للمناقشة، إذا زادت بعد خلاص. الوجه الأخير لدعوى الانحلال الحكم التمسك بإطلاق صحيحة ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه. فيقال هذه الرواية بإطلاقها شاملة لموارد العلم الإجمالي حيث قال فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه، يعني تعلمه تفصيلا. خرجنا عن هذا الإطلاق بموثق سماعه حيث قال سألته عن الرجل يكون لديه إناءان يقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما، كيف يصنع وهو يريد أن يتوضأ؟ قال يهريقهما ويتيمم، حيث إن موثقة سماعة دالة على منجزية العلم الإجمالي، فهي مخصصة لصحيحة ابن سنان الدالة بإطلاقها على الترخيص حتى في موارد علم الإجمالي، إلا أن هذا المخصص وهو موثق سماعة لا إطلاق له لفرض خروج أحد الطرفين عن القدرة العادية، فإن مورد موثقة سماعة ما إذا كان قادرا على مساورتهما معا بلا كلفة ومشقة، لذلك قال يهريقهما ويتيمم. وأما إذا افترضنا أن أحدهما خارج عن مورد قدرته كإناء السلطان أو إناء الجار فلا تشمله موثقة سماعة، فبما أن المخصص لا يشمله يشمله شنو؟ إطلاق صحيحة ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعاه. فإن قلت كما ذهب إليه السيد الشهيد بأن هذا الإطلاق أصلا لم ينعقد من الأساس، لما؟ لأنه محفوف بارتكاز عقلائي على أن الترخيص نقض للغرض اللزومي المعلوم بالإجمال، فبما أن هذه الصحيحة محفوفة بارتكاز قطعي على أن لا ترخيص مع العلم بغرض لزومي لأن الترخيص نقض لذلك الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال، إذن أساسا الصحيحة شنو؟ منصرف عن الشبهة المحصورة وتختص بالشبهة غير المحصورة. صحيح أنها واردة أو شاملة للعلم الإجمالي، لكن بعد خروج الشبهة المحصورة بالارتكاز العقلائي تنصرف الصحيحة للشبهة غير المحصورة. والصحيح أن غاية ما يفيد هذا الارتكاز العقلائي انصراف صحيحة ابن سنان عن الشمول لكلا الطرفين لا عن الشمول لأصل العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، وبعبارة لخ غاية هذا الارتكاز سقوط الإطلاق الأحوالي، أي أن صحيحة ابن سنان ليس لها إطلاق يشمل كل طرف حتى مع شموله للطرف الآخر. قمت أنا أسرع شيخنا، صرت أسرع في الكلام. فلأجل ذلك، أي لأجل احتفاف الصحيحة بهذا الارتكاز، سقط الإطلاق الأحوالي لها، فلا شمول فيها لكل طرف حتى مع ارتكاب الآخر، لأنه نقض للغرض اللزومي. وأما شمولها لأحدهما لا لكليهما، وهو المعبر عنه بالإطلاق الأفرادي، فهو باق ولا موجب لتخصيصها بالشبهة غير المحصورة. فتلخص بذلك أن هذا الوجه للانحلال الحكمي، وهو دعوى شمول صحيحة ابن سنان لموارد العلم الإجمالي وإن خرج أحد الطرفين عن القدرة العادية بإجرائها في أحدهما وهو ما تحت يده دون الآخر، هذا الكلام شنو؟ متين. هذا الوجه متين. في طبعا أحسن، مع اختصاصها بالشبهة الموضوعية، لأن مورد صحيحة ابن سنان الشبهة الموضوعية، بل ربما يقال باختصاصها بالشبهة الموضوعية التي يتصور فيها الانقسام للحلال والحرام. شيخ حسين، عندكم مناقشة في هذا الكلام؟ يعني كلامنا متين لو غير متين؟ غير عرفي. احنا نقحناه هذا في العام الماضي لأيام. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية، وتبين بذلك عدم منجزية العلم الإجمالي فيها بدعوى الانحلال الحكمي، بمعنى جريان الأصل الترخيصي فيما تحت يده دون ما خرج. نجي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن لا يكون له داعي لارتكاب الطرفين، وإلا فكلا الطرفين مقدور له عقلا وعادة، لكن لا داعي له إلا لارتكاب أحدهما، إما لعدم الداعي النوعي أو لعدم الداعي الشخصي. مثلا إذا علم إجمالا إما بنجاسة سرواله أو سروال زوجته، ولا يوجد داعي نوعي عند الناس للبس ثوب المرأة، أن يلبس الرجل ثوب سروال المرأة، لا يوجد داعي نوعي، أو داعي شخصي كأن يكون مع زميل له في الغرفة ويمكنه أن يلبس سروال زميله، ولكن لا داعي له لأن يلبسه، فهنا لا داعي شنو؟ شخصي. على أي حال البحث أعان. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد السروالين ولم يكن له داع للبس الآخر، إما لعدم الداعي النوعي أو لعدم الداعي الشخصي، فهل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ والأصوليون إذا عبروا بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء يقصدون هذه الصورة الثالثة، أي ما ليس له داع نوعي أو شخصي لاقتحامه، فهذا هو المعبر عنه بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. زين، هنا عدة وجوه في كلمات الأعلام لبيان عدم منجزية العلم الإجمالي صاحب الكفاية سيد المستمساك سيد الشهيد قدس سره. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سرها، ومحصله أن الناهي ما كان بغرض قدح الداعي للترك، فإذا قيل لك لا تشرب الخمر فالغرض من النهي أن يقدح في المكلف داعيا نحو ترك شرب الخمر، فبما أن الغرض من النهي توليد الداعي نحو الترك فلا شمول في النهي لفرض خروج المورد عن محل الابتلاء، لأنه إذا خرج عن محل الابتلاء لم يكن هناك داعٍ إلى الفعل أصلا، كما لو فرضنا إناء في أقاصي إيران مثلا فهو خارج عن محل ابتلائي، إذن فلا يوجد داع عندي نحو مساورته، فهنا في مثل هذا الفرض لو قال لي المولى لا تساور ذلك الإناء الذي فيه مدان، فيقال بأن هذا النهي لغو عرفان باعتبار أن الغرض من النهي تحصيل الداعي نحو الترك وأنت تارك له بطبعك، فالنهي لغو لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، فما دام النهي يا مولين ومقتدين لا يشمل موارد الخروج عن محل الابتلاء، إذن إذا علمت إجمالا إما بنجاسة الإناء الذي بيدي أو الإناء الذي في أقاصي قوم في نيروغا في ما أدريش وين أقاصي قوم برديسان في برديسان، إذا علمت إجمالا إما بنجاسة الإناء الذي بيدي أو الإناء الذي في برديسان فهذا العلم الإجمالي غير منجز. لما؟ لأنه لو فرض كون النجس هو ذلك الإناء لم تكن حرمته فعلية، لأن حرمة ما خرج عن محل الابتلاء لغو، فلا علم إجمالي بحرمة فعلية كي يكون منجزان. وقد أشكل على كلام الكفاية من قبل السيد الإمام قدس سره بما يشمل الصور الثلاث، ويأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله في اليوم القادم.